أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة، كان الكلام من المصنف في بيان تحديد الأمارات التي تدل على القسم الأول، وهو تحديد مراد المتكلم، وقال أن هذه الأمارات في الجملة ثابتة ولا إشكال فيها ولا خلاف فيها، وأن الشارع المقدس طريقته موافقة لطريقة أهل العرف والمحاورات وأهل اللسان، ولم يشرع أو يأتي بطريقة جديدة، فهو قد أمضى ما عليه أهل المحاورة واللسان. وأهل اللسان والمحاورة يقيمون مجموعة من الأمارات لاستظهار أو من الأمارات لتحديد مراد المتكلم والمخاطب بالكسر، فلذلك هو قد اتبع، نعلم من ذلك أنه قد أقر وأمضى ما عليه قلنا أهل اللسان والمحاورة. نعم، وقع خلاف في الصغرى، يقول بعض كالإخبارية بأن هنالك مورد أو موضع خاص لا يكون أهل العرف والمحاورات يجرون هذه القواعد وهذه الأمارات في تحديد المراد، وهو مورد القرآن الكريم حصرا، ما يظهر من القرآن لا يكون موردا ومصداقا لتطبيق تلك القواعد. لماذا؟ لأن أهل العرف بعد أن وأهل اللسان بعد أن اطلعوا على القرآن وجدوه أنه ذو معان خاصة لا يمكن الانتفاع به إلا بواسطة مجموعة من الوساط، وهم أهل العصمة والطهارة. هذا الموضع، هذا القرآن هو بطريقته من متكلم، من مخاطب خاص، أراد أن يوصل ما عنده بطريقة خاصة، وهو بعد الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. فالكتاب العزيز كتاب لا ينتفع به على نحو الاستقلال، وذكر مجموعة من الأدلة أو بدأ في سرد ما يذكروه من وجوه على هذه الدعوة. كان الوجه الأول مجموعة من الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، ما يظهر وما يفسر، هنالك مجموعة من الروايات تنهى عن هذا التفسير. وصل بن الكلام إلى مرسلة شبيب التي بأيدينا، لازلنا في الدليل الأول الذي يذكره أصحاب هذه الدعوة، وهم مجموعة من بعض الإخبارية. هذه رواية مرسلة شبيب تدل على أن التفسير بالرأي أو الأخذ بالظاهر دون الرجوع لأهل البيت ممنوع. قال: وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة، الإمام الصادق يقول لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق، أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال الإمام عليه السلام: فبأي شيء تفتيهم؟ بمن تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله؟ تعرف كتاب الله حق معرفته؟ وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ورثك الله من كتابه حرفا. إذن أخذك بالكتاب وتفسيرك للكتاب بدون أن ترجع إلى أهل البيت، هذا مضمون الرواية. أنت هالك، أنت هالك وعليك الويل، وأنت مدعي لشيء لم يكن عندك علما غير بغير بيان بغير وضوح، لأنك لا تعرف هذه العلوم وأنها خاصة بأهل البيت. وفي رواية زيد الشحام الآن يتكلم الإمام مع قتادة، قتادة عالم من أهل البصرة من الطرف الآخر، قال وفي رواية زيد الشحام قال دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام، قتادة المعروف، فقال له الإمام عليه السلام أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. جيد، لا بأس، شوية أشوى من ذاك، بلي هكذا يزعمون. فقال بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. إلى أن قال عليه السلام يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، أنت لوحدك ما يظهر لك وأنت تفسره فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال، يعني أخذته من شيخك ومن تعلمت منه من غير أهل البيت، وإن قد فسرت كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. ثم يقول الشيخ هذه مجموعة من الروايات كما ادعى صاحب الوسائل كثيرة في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر، لأن تعلمون أن صاحب الوسائل يقرب من الخط الإخباري وهو منهم. بالنتيجة حاصل هذا الدليل وهذا الوجه للإخبار ماذا يريد أن يقول؟ قال وحاصل هذا الوجه يرجع إلى منع الشارع عن ذلك. لماذا منع عن التفسير بدون أن يرجعون إلى أهل البيت وإلى هذه الوسائط الخاصة؟ منع الشارع، منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن مقصود المتكلم يعني صاحب القرآن والكلام والله عز وجل أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام كما هو عند أهل المحاورات والعرف وما عليه ديدن أهل اللغة، ليس هكذا، فليس من قبيل المحاورات العرفية. فإذا أخرجه بهذه الروايات يخرج المورد القرآن الكريم صغرويا من تلك القاعدة الكلية وهي أهل المحاورات وأهل اللسان الذي قد أمضاها الشارع، لكن في غير مورد القرآن، هكذا يقول صاحب هذا الوجه. ما هو الجواب عن هذا الوجه وهذا الدليل؟ يحاول المصنف رحمة الله عليه أن يذكر أربعة أجوبة. الجواب الأول الذي يقول به أن هذه الروايات تنهى عن من؟ هي ناظرة وناهية عن التفسير، والتفسير معنى التفسير هو كشف القناع أو كشف المستور. يقال المرأة أسفرت عن وجهها، أي أظهرته وكشفت عن وجهها. فإذا التفسير وكشف القناع هذا هو الذي يكون تفسيرين. إذن معنى التفسير هو الكشف، كشف القناع والإسفار عنه، هذا الجواب الأول. ومقامنا ليس من هذا القبيل، فإن الذي يعمل بظاهر الكتاب لا يسمى فسر الكتاب. إذن الروايات لا تكون ناظرة إلى من يعمل بماذا؟ بظاهر الكتاب، بظاهر الكلام، وإنما ناظرة إلى من فسر وكشف ما هو مستور. أما الكلام الظاهر الذي يترجح أحد أطرافه على الطرف الآخر فيكون في هذا الطرف ظهور وفي الطرف الآخر احتمال، هذا لا يسمى تفسيرا. ولذا يقول الشيخ المصنف أن العبد لو أخذ بأوامر سيده فإن السيد كتب له في كتاب مجموعة من الكلمات وكانت ظاهرة وجلية وواضحة وفيها ظهور، فأخذ العبد بتلك الأوامر والكلمات وطبقها وعمل بها، لا يسمى ولا يقال له أنه فسر كلام سيده، بل عمل بمقتضى، ومنه العمل بالخطابات القرآنية كأقيم الصلاة وآت الزكاة ولله على الناس حج البيت وإلى آخره. هذه الظواهر لا تعتبر من يعمل بظاهرها، يعتبر تفسيرا. هذا الجواب الأول. ثانيا الجواب الثاني، لو سلمنا أن العمل بالظهور وبالظواهر تفسير، لو سلمنا، لكنه لا يعتبر من التفسير المنهي عنه والممنوع، إذ أن التفسير الذي ورد في الروايات والذي نهت عنه الروايات تفسير خاص، وهو التفسير بالرأي. ومن يعمل بالظهور، وإن سلمنا، لو سلمنا، نحن لا نسلم، لكن لو سلمنا، يقول الشيخ المصنف أنه تفسير، لكنه ليس من التفسير الممنوع، فهو ليس تفسيرا بالرأي، وإنما الممنوع هو ذلك التفسير الذي سنبينه، التفسير بالرأي. إذن إن قلت إذن ما هو التفسير بالرأي الذي لا يقبل؟ قال الشيخ رحمة الله عليه، التفسير بالرأي أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون التفسير بالرأي هو حمل الظاهر على خلافه، يعني أن تعمل على خلاف الظاهر، هذا يسمى تفسير استحسانا واستمزاجا من المستظهر أو من المفسر، أن يكون هنالك ظهور للكلام فيؤخذ بخلاف الظاهر استحسانا، هج اشتهاء، هذا يسمى تفسير بالرأي. أو يكون للكلام معاني متعددة، مجمل الكلام فله أكثر من معنى، فيحمله على أحد المعاني استحسانا منه. هذا هو المعنى الأول للتفسير بالرأي الممنوع الذي نظرت إليه الروايات ونهت عنه. وهنالك معنى آخر، معنى آخر للتفسير بالرأي، وهو الأخذ بالكلام بهذا الظهور دون الرجوع إلى أهله ومن خطب به، فإن الأخذ بالكلام دون تدبر ودون رجوع إلى الناسخ والمنسوخ وإلى العام وإلى الخاص وإلى المخصص أو غيره، بدون أن يرجع إلى من يعرف ويعلم ذلك ويعلم ذلك، هذا يعتبر تفسيرا بالرأي، وهو القسم الثاني أو النوع الثاني من التفسير بالرأي الممنوع. هل تستظهر أحد المعنيين أو أحد القسمين من التفسير؟ الشيخ المصنف أن الروايات يعني يظهر منها أي نوع من التفسير، هل القسم الأول أو القسم الثاني؟ يقول الشيخ المصنف الأول هو المناسب، لكن ما يستظهر ويقرب هو القسم الثاني، وهو العمل بما يظهر دون الرجوع علما إلى المعاني العرفية. العمل بما يظهر هج بادئ الرأي لأول وهلة، أول ما ينظر إليه دون أن يرجع علما إلى المعاني اللغوية العرفية أو دون أن يتأمل بالتأملات العقلية، العقل ماذا يقتضي وماذا يريد هنا، دون مثلا أن يعرف ويرجع إلى الأخبار الواردة في بيان هذه المعاني، من دون أن يرجع. فيقول الأخبار المعنى الأول مناسب، لكن الذي يظهر لنا ويقوى هو المعنى الثاني من التفسير، هذا الذي يقرب. هل توجد قرينة على ذلك؟ شيخنا المصنف يقول نعم، راح أذكر لكم مجموعة من القرائن، أذكر لكم روايات تقرب وتنظر أنها ناظرة علما، العفو، ناظرة إلى المعنى الثاني من التفسير أو القسم الثاني من التفسير، وهو أن يأخذ بما يظهر له في بادئ الرأي دون الرجوع إلى كلمات أهل البيت أو أهل الطهارة. فأذكر لكم مجموعة من الروايات. وفي النهاية يقول الشيخ رحمة الله عليه أن الإنصاف يقتضي ماذا؟ أن نحكم بظهور الأخبار المذكورة أنها ظاهرة بأنه لابد أن تأخذ بما يظهر من القرآن بعد الفحص والتأمل، وهذا ما يعمل به أصحاب أهل البيت وأصحاب وأتباع أهل البيت عليهم السلام. فإنهم أتباع أهل البيت يقدمون نص المعصوم الذي هو نص وليس ظاهر على ما يظهر من الكتاب. فنحن عند التعارض يقدم هذا بحث يذكر، لو عارض الكتاب نص صريح يؤخذ بالنص ويترك لأول وهله، هذا لا يسمى تعارض مستقر طبعا، ويؤخذ بظاهر القرآن، لا يترك ظاهر القرآن ويؤخذ بالنص الصريح بخلاف القوم الذين كان شعارهم كفانا وحسبنا كتاب الله. فهكذا هي الروايات ناظرة إلى هذا المعنى الممنوع من حسبنا كتاب الله، لأنها قلنا هذه الروايات هي ناظرة إلى حقبة وإلى طائفة وإلى جماعة تدعي حسبنا كتاب الله، فلذلك نهت ومنعت وتوعدت على من يأخذ ويقول حسبنا كتاب الله، لا بد أن يؤخذ بكتاب الله بعد الرجوع إلى أهل البيت وإلى السنة المباركة التي تتمثل بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. فهذه الروايات هي ناظرة إلى تلك الحقبة وليس إلى من يعمل بالظاهر بعد الرجوع إلى أهل البيت، ولذلك نحن نقدم النص على ما يظهر من القرآن لأنه نص صريح في المعنى وفي المراد. أما ما يظهر نعم هو أحد كفتيه راجحة، لكن الكفة الثانية تبقى محتملة، أما النص الكفة الأخرى معدومة نص في المراد بخلاف الجهة الثانية. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث يقول لو قلنا بأن الأخذ بالظاهر هو يسمى تفسيرا لكان الأخذ لاستلزم أمرا لا يقبل به أحد، حتى هو الإخبار لا يقبله، وهو أن الأخذ بالظاهر لو كان منهيا بهذا المعنى بعد الرجوع أو قبل الرجوع، لا ما يظهر بعد الرجوع الذي نقوله، لكن مع ذلك ما يظهر لنا قبل أن يؤخذ بهذا الظاهر بعد التدبر والتأمل والنظر في الخاص والعام، هذا لو كان منهيا عنه وأنه تفسير كما تقول شيخ يا أيها الإخباري للزم عدم الأخذ بظواهر السنة المباركة. كيف يعمل بظواهر السنة؟ أليس فيها ظاهر أخبار أهل البيت؟ أليس فيها ظاهر ونص؟ كيف يمكن لنا العمل بالظاهر؟ إذا نهينا عن العمل بالظاهر فكيف يؤخذ به؟ والحال أن 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 الكلام كلام السنة أيضا فيها ناسخ ومنسوخ. هو يريد أن يقول في الجواب الثالث أن القرآن الكريم لابد أن تعمل بالظاهر، والعمل بالظاهر قبل أن تعمل به فيه ناسخ ومنسوخ، فعدم النظر إلى الناسخ والمنسوخ، هذا الناسخ والمنسوخ يكون تفسيرا بالرأي. أقول نفس الكلام يرد في روايات أهل البيت أيضا، فيه ناسخ ومنسوخ، فيه مطلق ومقيد، فإن العمل بالظاهر هل يكون ممنوعا؟ مع العلم أن الإخبار لا يقول بذلك، لأنه يعمل الأخبار يعمل بماذا؟ بالروايات، يعمل بالروايات وبما يظهر من الروايات. لكن أقول هذا لعله فيه تأمل جواب الشيخ، هو لم يدعي الإخباري لم يدعي عدم جواز العمل به يعني في ظواهر لأن فيه ناسخ ومنسوخ. أنت كيف أجبت بهذا الجواب الثالث؟ قلت العمل بظاهر القرآن مع وجود الناسخ والمنسوخ يكون تفسيرا ومنهيا عنه. هو لم يدعي هكذا، لم يدعي، قال العمل بالظهر دون الرجوع لأهل البيت هذا منهي عنه، أما العمل مع وجود الناسخ والمنسوخ لم يدعي أنه، لم يدعي أنه منهي عنه، لا 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 لم يدعي هذه الدعوة. ويقول يوجد، توجد روايات تنهى عن العمل بالظواهر وأنه تفسير دون الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. عموما هذا الجواب الثالث. والجواب الرابع، نقول هذه الأخبار التي ذكرها الإخباري توجد في مقابلها روايات كثيرة تكون معارضة وناهية عن من، تكون معارضة وناهية عن العمل بالرأي، معارض. ما هذه الأخبار التي تقول؟ منها أخبار حديث الثقلين وما شاكل التي توجب وتأمر بالتمسك بالقرآن. وكيف يمكن لنا التمسك بالقرآن؟ كيف لنا التمسك بالقرآن؟ الثقلين يعني نتمسك بالقرآن، كيف نتمسك بالقرآن؟ لا يوجد إلا الأخذ بالظواهر. فهنالك روايات معارضة سنذكرها، منها ما توجب التمسك والأخذ بالقرآن، ومنها ما تجيز وتجوز الأخذ بالظواهر كما سنبينها في التطبيق. إذن قال والجواب عن الاستدلال بها، أولا الجواب الأول قلنا أربعة أجوبة يذكر أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار. الروايات لا تكون ناظرة إلى هذا المعنى، إذ أنه لا يسمى هذا العمل بالظاهر لا يسمى تفسيرا أصلا، والروايات ناظرة إلى التفسير لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة. الظهور لا يعتبر، العمل بالظهور لا يعتبر تفسيرا، لأن التفسير قلنا هو كشف المستور والقناع، وهذا غير مستور بل هذا ظاهر. ليش؟ لأن بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص، متى؟ بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار. إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا، فإن أحدا من العقلاء، لو كان هنالك أحد من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطباته له، أمره قال افعل كذا واشتري لي كذا، سواء كان لسانا عربيا أو غيره، هذا العاقل لو أمر عبده فعمل به وامتثله ذلك العبد، هل يعد هذا تفسيرا؟ يسمون ما قام به العبد تفسير، قد فسر كلام المولى والسيد؟ لا، لا يسمى هكذا، إذ التفسير هو كشف. هذا الجواب الأول. ثانيا الجواب الثاني، ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه، لو سلمنا أنه تفسير لكنه ليس تفسيرا منهيا عنه، إذ التفسير المنهي عنه أحد معنيين ويقرب أحدهما، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو، المراد بالرأي هو الاعتبار العقل الظني الراجع إلى الاستحسان، هذا الذي نهت عنه الروايات، وليس من، وليس من يعمل بالظاهر. وإن سمي تفسيرا نحن لا نسلم، فلا يشمل حمل ظواهر، ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية. وحينئذ فالمراد بالتفسير، إذن إن قلت ما هو التفسير الممنوع؟ يقول التفسير الممنوع الذي نهت عنه الروايات أحد معنيين. المعنى الأول، وحينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره، أو حمل اللفظ على أحد معانيه إذا كان مجملا مثلا، هذا التفسير الأول والمعنى الأول للتفسير بالرأي الممنوع. يوجد عليه شاهد يقول نعم، راح أذكر لكم الآن رواية، شوفوا هذا النهي عن هكذا تفسير بالرأي، حمل على خلاف الظاهر أو أحد معانيه، لرجحان ذلك في نظره القاصر. هو لماذا يحمل أحد معانيه؟ إيه استحسان، هذا يقول هذا أرجح في نظري وعقله الفاتر، مع العلم كلا المعنيين متساويان من اللفظ. ويرشد إليه المروي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل، وإنما هلك الناس في المتشابه، المتشابه الذي له أكثر من معنى، لأنهم لم، لماذا هلك، هلك هلك الناس في المتشابه؟ لأنهم لم يقفوا على معناه،
ولم معنى المتشابه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له للمتشابه معنى فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونه عليهم السلام. تركوا الأولياء في بيان معنى المشتبه فهلك. هذا المعنى الأول أو القسم الأول للتفسير بالرأي الممنوع، أو هنالك معنى آخر للتفسير بالرأي المنهي عنه وهو الحمل على، وإما الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي، ما يستظهر له في بادئ الرأي دون الرجوع من المعاني العرفية واللغوية، من دون تأمل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية، مثل الآيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى والأخبار الواردة في بيان المراد، يعني دون أن يرجع إلى القرائن النقلية. هذه القرائن من قبيل الآيات الأخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا، هو لا لم يرجع ما ظهر له من الآية يأخذ به مباشرة دون الرجوع إلى الأخبار النقلية من الآيات والروايات. من الآيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى الذي فهمه من الرواية الأولى أو من الآية الأولى، أو دون الرجوع إلى الأخبار الواردة في بيان المراد منها من الآيات وتعيين ناسخها من منسوخها. زين، أي قسم وأي نوع من التفسير بالرأي يكون مناسبا؟ قالها الأول هو المناسب، لكن الثاني عليه قراءة وهو الذي يقرب، وما يقرب هذا المعنى يقرب هذا المعنى يا معنى المعنى الثاني، وإن كان الأول أقرب، الأول أقرب، لكن هنالك قراءة على المعنى الثاني فيكون هو الذي يكون مستظهرا. كم قرينة؟ قال ممنون راح أذكر لكم مجموعة من القرائن لعلها ثلاث أو أكثر أو أقل. ومما يقرب هذا المعنى أو يقرب هذا المعنى الثاني عرفا أن المنهي في تلك الأخبار من هو؟ ناظر علما هذه الأخبار إلى، قلنا إلى طائفة وزمن معين، وهم من يقول حسبنا كتاب الله، فناظر إلى هذه الطائفة وإلى هذه الفرقة، وهي ليست في صدد النهي والمنع من يأخذ بما يظهر من القرآن، لا، الذي يأخذ دون الرجوع. ونحن أتباع أهل البيت من الضروريات أننا لا نرجع إلى كلام أهل البيت بعد الفحص والتمحيص، فنأخذ بالظاهر. ومما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفا أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت، يعني أهل أصحاب مقولة حسبنا كتاب الله، الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت، بل مو بس حسبنا، يخطئون أهل البيت سلام الله، بل يخطئونهم به بالقرآن، يقولون هؤلاء خطأ. ومن المعلوم، لكن والحال نحن أتباع البيت، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام، نقدم النص على ما يظهر من القرآن لأنه نص على ظاهر القرآن، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس، هم على العكس يأخذون بما قال القرآن خلاص ويتركون ما ذكر من السنة. ويرشدك إلى هذا أيضا، هذه رواية أو قرينة ثانية. ما هي القرينة الثانية؟ الإمام الصادق عليه السلام عندما رد على أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة كان يعمل بالقرآن وما يظهر من القرآن، وإلا لا يمكن له أن يجري الاستحسانات في القرآن مع وجود الكتاب والسنة، هم عندهم الاستحسان دليل بعد الكتاب والسنة، فهو كان يعمل بظاهر القرآن، لكنه لأنه يعمل دون الرجوع إلى أهل البيت قد نهى عنه، ولذلك قد وبقه الإمام عليه السلام. والقرين على هذا المعنى الثاني هو ويرشدك، قرين الثاني إلى هذا، يعني الأخذ بالظواهر دون الرجوع إلى أهل البيت، في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة، حيث أنه يعمل بكتاب الله، رجل يعمل كان بكتاب الله أبو حنيفة، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره كما قرأنا الرواية التي رد على أبي حنيفة، وهو كان يعمل بالظاهر، لا أنه كان يؤول القرآن بالرأي. لماذا؟ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة، والقرينة الثالثة القرينة الثالثة على المعنى الثاني من التأويل، والقسم الثاني من التأويل هو الأخذ بما يظهر دون الرجوع إلى القرائن من الآيات والروايات والناسخ وهكذا من أهل البيت عليهم السلام. ويرشدك إلى هذا قول، هذه لم نقرأها سابقا، رواية جديدة، قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، يأخذون الآية المنسوخة يعتبروها أنها هي هاي الناسخ هكذا، لا يعلمون، لا يرجعون إلى من خوطب به، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه عام، المخصص المخصص يأخذون به يعتقدون أنه عام، والحال أنه هذا عام قد خصص ورد عليه التخصيص فيسمى مخصص، فيأخذون بالمخصص على أنه ماذا يعتقدون أنه عام، والحال أنه ليس عام بعد، هذا عام قد خص واحتجوا بالعام يعتبرونه دليلا، واحتجوا بالمخصص وهم يظنون أنه عام، أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها، يأخذون أول الآية ويتركون ما ورد من السنة المباركة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام أو يفتح الكلام وإلى ما يختمه، والحال أن بداية الكلام شيء ونهاية الكلام شيء، ينظرون إلى صدر الكلام وذيل الكلام، لعله ذيل الكلام يكون تأويلا لما كان في صدر الكلام، ولم يعرفوا موارده وموارده موارد القرآن ومصادره، إذ لم يأخذوه من أهله فضلوا وأضلوا. هذه رواية ترشد لأن من يأخذ بظاهر القرآن بالنحو الثاني من التفسير بالنحو الثاني يكون ضالا مضلا. وفي الجملة أو بالجملة، فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار، هكذا ننتهي، لا نحكم بما يظهر بالأخبار، عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي أنها غير ظاهرة هذه الأخبار عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة. فإذن بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة لا يوجد نهي، إنما الكلام النهي عن الأخذ بالظهور قبل الفحص والتتبع، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام. ثم يقول الجواب الثالث، كيف ولو دلت على المنع، لو كانت تدل على المنع من العمل على هذا الوجه، يعني أنه تمنع من الأخذ بالظواهر دون الرجوع إلى أهل البيت، دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، سيلزم لازم باطل كلام أهل البيت أيضا فيه ظهور، فكيف يعمل به؟ ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام إن أمر النبي مثل القرآن، أمر ما يأمره ما يأمر به النبي، كلام النبي حاله حال القرآن، فيه ناسخ ومنسوخ، فيه عام وخاص وهكذا، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن. وفي رواية ابن سليم، هذا شاهد ثاني على الجواب الثالث، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة. هذا الجواب الرابع، هنالك مجموعة من الأخبار التي تعارض هذه الروايات التي ذكرناها، منها ما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن.
خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغير خبر الثقلين مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه، فكيف يمكن هذه الطائفة تكون معارضة لتلك الأخبار التي نهت، فكيف يمكن التمسك بالقرآن والعمل به؟ لا معنى لذلك إلا أن يؤخذ بظاهر القرآن. فالأمر بالتمسك بالقرآن والعمل به، وعندنا طائفة أخرى من الروايات عرض الأخبار المتعارضة
بل ومطلق الأخبار عليه، الأخبار التي تتعارض تعرضها على القرآن، بل مطلق الأخبار حتى وإن لم تكن متعارضة. إذا جاءك الخبر فعرضه على الكتاب إن وافقه أو إن خالفه، هذا المعروف. كيف لنا أن نعرضها على الكتاب المتعارضة أو مطلق الأخبار عليه إذا لم يكن الظاهر مفهوما وحجة، أو أن هنالك نهي عن الظهور؟ فكيف يكون القرآن ميزانا حينئذ وضابطا إذا لم يقبل أن نأخذ به ظاهر القرآن؟ لا يكون ذلك الميزان ميزانا حينئذ. ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود والأخبار الدالة قولا وفعلا، وهنالك طائفة من الأخبار تدل على جواز العمل بمن، جواز العمل قولا وفعلا وتقريرا على التمسك بالقرآن. هذه معطوفة عن يمن، وجواز العمل معطوفة على ما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، معطوف على مثل خبر الثقلين والأخبار الدالة. خبر الثقلين هذاك أديشة توجب العمل بالقرآن مما دل على الأمر، شوف مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن. أما هذه والأخبار الدالة لا، هذه تجوز جواز التمسك بالكتاب كروات التعليمية هسه الآن الذي سنذكرها. لكن نرجع إلى العبارة، قال منها ما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين، وبعد شنو قال؟ وغيرها مما دل، وغيرها من وغيره مثل خبر الثقلين وغير خبر الثقلين. المن ترجحها وغيرها شنو؟ وغير خبر الثقلين. وطائفة أخرى قلنا الأخبار الدالة على جواز التمسك بالقرآن قولا وفعلا وتقريرا. مثال ذلك قال مثل قوله عليه السلام لزرارة، هاي قضية أن زرارة يسأل الإمام عليه السلام أن العامة لماذا يمسحون الرأس ونحن نمسح بعض الرأس، ما هو من القرآن الدليل من القرآن؟ قال عليه السلام لمكان الباء، هي الباء. وقال وامسحوا برؤوسكم، الباء، ما قال تمسحوا بعض الرؤوس، فعمل السنة يمسحون كل الرأس. الإمام عليه السلام يعلم زرارة، قال لا انظر إلى الباء، الباء تعني بعض الرؤوس، برؤوسكم وامسحوا، وما قالت وامسحوا رؤوسكم، قالت وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض الرأس. فالإمام عليه السلام يعلم زرارة، قال استظهر من هنا وتعلم، هذا معناه يجوز أن أستظهر من نفسي الفاضل القرآن، وهذا قد يجعل دليلا، يجعله بعض الأعلام دليلا على جواز الاستنباط. قال مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام لمكان الباء. إذن عرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. لو لم يكن الأخذ بظاهر الكتاب جائز لأمكن الإمام أن يقول له خذ هكذا واسكت ولا تسأل، المسح ببعض الرأس وخلص لا تسأل. أما الإمام عليه السلام هنا لا، قال له انظر إلى الباء واستظهر منها، علمه الطريقة كيف يستظهر من الكتاب. إذن ظاهر الكتاب مقبول وحجة. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيق عن قبول خبر النماء، هذا كذلك شاهد في التعليم والحجة على أن الظاهر يعمل به ظاهر القرآن، فتكون معارضة لتلك الأخبار. كيف أنه قد وشي بالإمام عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عند المنصور الدوانيقي، فالإمام عليه السلام قال له أن هذا المخبر والنمام فاسق، والآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني أنت استظهر من بينها الفاسق لابد أن يتبين، هذا ما يظهر من الآية. قول الصادق عليه السلام في مقام النهي نهي الدوانيق عن قبول خبر النمام أنه فاسق، وقال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية إلى آخره. وقوله عليه السلام لابنه إسماعيل، إسماعيل ابن الإمام الصادق، ومنهم الفرقة الإسماعيلية الذين تبعوا إسماعيل، رجل جليل القدر عظيم المنزلة، مدفون في البقيع وتوفي في زمن الإمام الصادق، وأصبحت الإمامة بعده لحكمة الله عز وجل حتى تكون للإمام الكاظم، لكن اتبعوه، وقيل ما قيل في إسماعيل من أتباعه. إسماعيل رحمة الله عليه كان، سلام الله عليه، كان عنده مجموعة من المال أراد أن يعملها ويتاجر بها، فوضعها عند رجل آخر. هذا الرجل أخذها على أنه يتاجر بها ولم يعد بتلك الأموال، فأخذ إسماعيل يطرق بابا أخرى إلى أن يسأل عنه، فجاء إلى الإمام الصادق عليه السلام، فأخبره بذلك: ما بك يا إسماعيل؟ قال: هكذا المسألة، أني وضعت أموالا. قال: ألم تعلم به عن حاله؟ قال: لا، بل سألت الناس وقالوا أنه شارب الخمر، وإلى آخر. قال: لماذا لم تأخذ بكلام الناس والمؤمنين؟ لماذا لم تأخذ بما قاله الناس؟ يؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، لماذا لم تأخذ بكلام من رشدك وأنه خمار وقد لا يكون صادقا فاسقا هذا الرجل؟ هذا يعني أن الظاهر القرآن اقبل به، لأن لماذا لم تؤمن للمؤمنين؟ المؤمنين قد رشدوك وقالوا لك، والقرآن يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. أنت تؤمن بالله، كنت تؤمن بما تؤمن للمؤمنين يقوله المؤمنون، والمؤمنون قد أخبروك أن هذا الرجل شراب الخمر فاسق كذاب قد يكون. فلذلك وقوله عليه السلام لابنه إسماعيل: إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، هم شهدوا لك بعد. وقوله لمن أطال الجلوس هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.